بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثانية في التمهيد هو أن يقال بأن الحكم الظاهري قد يطلق عليه حكم واقعي أيضا، غايته أن الحكم الواقعي تارة يكون أوليا وتارة يكون ثانويا، أما أنه حكم واقعي فبلحاظ أن الشارع جعله في عالم الجعل وتعلق الإنشاء والجعل به، فهو من الأحكام التي هي موجودة في الواقع في لوح التشريع. أما أنه ثانوي فلما عرفت بالأمس أن الملحوظ فيه طروء عنوان ثانوي على الموضوع، فتارة يلحظ الموضوع بما هو بغض النظر عن طروء أي عنوان، فهذا يسمى حكم أولي، وتارة يلحظ الحكم بلحاظ طروء عنوان جديد، عنوان طارئ وهو الموضوع بلحاظ كونه مجهول الحكم الواقعي الأولي، فيسمى هذا شنو ثانوي، إذ لولا الحكم الواقعي الأولي لما جعل الحكم الواقعي شنو الثانوي، لأنه قد أخذ في موضوعه الجهل بحكمه الواقعي الأولي، فلولا الحكم الواقعي الأولي لما تنقح موضوع شنه الحكم الواقعي الثانوي. ولهذا الحكم الظاهري الذي نسمي واقعي ثانوي متأخر عن الحكم الواقعي الأول بمرتبتين، لأنه لا بد أن نفترض أولا هناك حكم واقعي أولي، ثانيا إذا حصل الشك في ذاك الحكم الواقعي الأولي يتنقح موضوع الحكم الظاهري المسمى بالحكم الواقعي الثانوي. إذن الحكم الظاهري هو من الأحكام الواقعية التي صدرت من الشارع في لوح الواقع في لوح التشريع، غايته أن موضوعه قد أخذ فيه فرض معين. النقطة الثالثة، الدليل
دخول الحكم الظاهري في الحكم الواقع الأولي، الحكم الواقعي
ثاني
آخر
بل الثانوي.
الواقعي ما لم يؤخذ في موضوع،
لا 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 لا، الحكم الواقعي لا لا لا، تارة نجعل الواقع في قبال الظاهري فنقول الواقعي، نختصر نقول الواقعي ما لم يؤخذ في موضوع الشك، تارة نقول لا الواقعي عندنا أولي وثانوي، فالمراد من الواقعي هو الجامع، كل ما قصد الشارع لجعله في لوح الجعل هذا حكم واقعي، ليس حكم وهمي، ليس حكم تخيلي في قبال الأحكام التوهمية الأحكام التخيلية كما بحثوا في بحث الإجزاء، هذا حكم صدر من المولى وتعلقت به الإرادة التشريعية ويوجد فيه ملاك، فإنه متى ما وجد ملاك وانقدحت الإرادة للمولى جعل الحكم، فكما أن الحكم الواقعي بالتقسيم الأول مجعول لوجود إرادة وملاك، كذلك أيضا الحكم الظاهري مجعول فهو من المجعولات الشرعية في لوح التشريع، فهو واقعي متوهم أو خيالي. هذا الواقعي نقول أولي ونقول ثانوي، أولي بلحاظ أن الملحوظ في موضوعه عدم طروء أي عنوان، وأما الثانوي فالملحوظ هو طروء عنوان آخر. نعم هذا واضح. المطلب الثالث، الدليل الدال على الحكم الواقعي يسمى عندهم بالدليل الاجتهادي، وأما الدليل الدال على الحكم الظاهري يسمى بالدليل الفقاهتي. بيان ذلك بأنه ذكروا في تعريف الفقه وتعريف الاجتهاد مطلبا، رتبوا على ذلك التعبير في المقام بالدليل الفقاهتي والدليل الاجتهادي، فذكروا أن المراد من الفقه هو تحصيل العلم بالحكم الشرعي، المراد من الفقه تحصيل العلم بالحكم الشرعي أو العلم بالحكم الشرعي، أما المراد من الاجتهاد هو استفراغ الوس للظن بالحكم الشرعي. هذا الاجتهاد، استفراغ الوس للظن بالحكم الشرعي. فأخذوا العلم في تعريفهم للفقه، وأخذوا الظن بالحكم في تعريفهم للاجتهاد. فحينئذ قالوا عندنا نحن حكم ظاهري وعندنا حكم واقعي، الحكم الظاهري مما يعلم به المجتهد، إذ لا يشك المجتهد في الحكم الظاهري وهو البراءة والاستصحاب والتخير، لأنه قام الدليل القطعي على حجية البراءة على تشريع البراءة، على تشريع الاستصحاب، على تشريع الاحتياط. فالحكم الظاهري مما يعلم به المجتهد، فإذا كان الحكم الظاهري مما يعلم به المجتهد فهذا محقق لما يريده الفقيه وهو العلم بالحكم الشرعي. فعبروا عن الدليل المحصل لغرض الفقيه بالدليل الفقاهتي. واضح نكتة؟ قال يمتحنون الطلبة كانوا في النجف، لأن الشيخ هنا ما بيّن، قال لمناسبة في محلها، يقول تدارسوا سوش هالمناسبة بيّنها. واضح رسائل خب هذا شيخنا رسائل بعد الأستاذ يدرس رسائل، مفروض الطالب يعرف بعد، يعرف برقيات الرسائل، فيسألون في البرقيات هذه، ما يسألون في الظواهر، ظاهر الكلام وش حكم أولي وثانوي. لا يقول أنت دارس رسائل هذا الدارس، يعني أنت وش فرق بينك وغير الدارس؟ فرق بين فرق بين درس القارئ. إذا أنت دارس يلا حلنا المطلب هذا. هو طبيعة الحوزة هكذا، يعني الورقيات الموجودة في الكتب ينبغي بيانها، فتح شفراتها، ولا أنت ما سبت شو درس الكتاب يعني؟ إذا جيك برقية في الكفاية، برقية في المكاسب، في كذا، لنكتة في محلها وتتروح محلها، خب فالتفت لا يسونك مشكلة بعدين. خب أما الاجتهاد، فالاجتهاد هو تحصيل الظن بالحكم، وحيث إن الأحكام الواقعية لا طريق لمعرفتها إلا في الضروريات، وإلا أغلب الأحكام مجهولة الحكم الواقعي، فالدليل الدال على الحكم الواقعي الذي ببركته يحصل الظن بالحكم الواقعي سمى بأي دليل؟ بالدليل الاجتهادي، لأن هذا الدليل هو الذي يحقق غرض المجتهد وهو تحصيل الظن بالحكم، يا حكم الحكم الواقعي. هذه النقطة رقم كم؟ ثالثة. نقطة كم؟ ثالثة. نعم تفضل شيخ.
شلون صار العلم بالأحكام الظاهرية علم
بلي أقطع بأن الشارع في إن الشك في التكليف شرع البراءة، فأنا أقطع بحكم الظهر البراءة.
يعني الآن إحنا الأحكام الظاهرية
مقطوعة، بل مقطع بلاش وصلتنا بالدليل بالتواتر، وإلا لا يصح التمسك، كل ما بض كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات.
يعني يمكن ظن معتبر،
ما في ظن معتبر، يرجع حجية الظن، حجية الظهور، حجية القطع، لازم تراجع بالآخرة.
صحيح، ولكن حينئذ حتى الأحكام
أقطع بالمنجزية، أقطع بالحجية. نقول أنا الحق أن الشارع، بل الشارع أقطع بأنه جعل الحجية لخبر الثقة. بل حجي حكم ظاهر، أقطع بأن الشارع جعل البراءة. هذا مو حكم واقعي، قد يصيب وقد يخطئ، ما له علاقة. حكم ظاهر، أقطع بالحكم الظاهري. بل دائما الأحكام الظاهرية ترجع إلى الخط، ولا أشك في أنه في مورد الشبهة التحريمية أن الشارع براءة، وأقطع بالمعذرية حينئذ، وأقطع بالمنجزية.
حتى في الأمارات نفس الشيء،
الحجية حكم ظاهري. بل الحجية حكم ظاهري، بل صحيح، لأن حجية حكم ظاهري.
حرمت نحن الآن
حكم واقعي،
حكم واقعي مضمون.
أحسن، أما الحجية
حجية الحكم
بلي واقع،
حجية الدليل الدالي
الحكم ظاهري واقع. بلي لا فرق في الحكم الظاهري كما قلنا بالأمس في مورد الأمارات وفي مورد الأصول العملية. نعم، إذا قام خبر الثقة على لحم الأرنب أقول هذا الدليل بلحاظ كاشفيته عن الحكم الواقعي موجب للظن، لكن الحجية للحكم الظاهري، الحجية ثبتت في الأصول بدليل قطعي، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نشوف فيه في العبارة الكتاب في أشياء نقاط بسيطة نبينها. قال المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك، رفع الله عنكم الشكوك إن شاء الله. مو زي إنسان يذهب إلى واحد يشككه، يذهب إلى واحد يزيلك اليقين، يعطيك الاعتقاد صحيح شيخنا، مو يزيل شكك إلى شك. لا تجلس مع أشخاص يزيلونك في الشك، ابتعد عنهم. قد قسم موجود في الروايات نهي كبير عن الجلوس مع هؤلاء الذين إذا جلستهم لا تزداد يقينا بل تزداد شكا.
عجيب
موجود في الروايات بلي
لا يزداد شك،
يزداد تردد. نعم، مش يزيد شكه، هم عنده يقين مسكين هم شككوا وشككوا، او غرضه فقط التشكيك، كله شكك، اعطنا جواب يقول لا بس احنا الان نفتح تشكيكات.
صحيح، هو ما يسمي تشكيك،
يسميها اثار. التسميات سهله، واقع الواقع الواقع واحد. واخر قد تسمى عالما وليس به، أخذ جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الضجع، ألا أن ذلك ميت الأحياء. شوف أخذ جهائل، كيف يأخذ الجهل؟ يقول أخذ جهائل من جهال، يقول أن الجهل هو عدم العلم، واضح؟ وأمر عدمي كيف يأخذ شيخنا يوسف؟ وأضاليل من ضلال، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع. مشكلة العلم نور شيخنا العين، ولهذا يؤتى فيقال أحد العلماء الكبار يسألون أنت ليش تدرس الفقه؟ يقول يكفيني فخرا أن ينادى يوم القيامة يا فقهاء آل محمد، يقومون في المحشر يا فقهاء، يقوم في المحشر ويجعل لهم مكان خاص. هذا في الآخرة، وفي الدنيا يكون على بصيرة مو تأخذه كل موجة، واحد يقول الحجاية مشينا يا ينفان، قال الحجاية مشينا يا، وإحنا في وين ضايعين؟ الحس كل واحد يقول الحجاية مشية، واضح. فالعلم نور شيء كبير، نور نور. قال قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت، بحثنا أبحاث سيدنا كتبيان مري، أبحاث مفصلة جدا في أوائل بحث الرسائل في الديباجة، حيث إن الشيخ قال اعلم أول ما بحث الرسائل، اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يكون قاطعا أو لا، كذا جاب. بحثنا أبحاث مفصلة، وهناك عقد الأعلام أبحاث مفصلة في هذا التقسيم، ما هو المراد من المكلف، ما هو المراد من الملتفت، وكلها أبحاث وراها جذور علمية، مو أبحاث لفظية يعني وجهه يشري له وشمير الله، وراها مطالب كبروية علمية. منها الآن سؤال لكم، ليش قال ملتفت؟ ليش قيل الالتفات؟ هل الالتفات قيد توضيحي أو قيد احترازي؟ إن المكلف الملتفت، هذا بحث. بحث آخر، ما معنى المكلف؟ هل هو المجتهد أو العامي؟ ودخلنا في هذا البحث هنا شبهة الإفتاء والاستفتاء. من هو الذي يجري الأصول العملية؟ من هو الذي يجهد؟ هل المجتهد وظيفة المجتهد أو وظيفة العامي؟ هذه سمم عندهم شبهة الإفتاء والاستفتاء، بحثناها في أوائل الرسائل. فلكي يعني تستوعبوا هذا المطلب بشكل دقيق، راجعوا حتى لما حضر يحاول أن يراجع الدروس الأولى أول كم درس في بحث الرسائل. بحثنا هذه أبحاث مفصلة ومهمة، عندهم شبهة كبيرة. المجتهد هل له؟ كيف المجتهد يجري الاستصحاب؟ ليس عنده يقين سابق ولا شك لاحق المجتهد، خصوصا إذا كان حائط، المرأة يعني أحكام الحائط. هل المكيف يجري المجتهد أحكام الحائض، أحكام السفر، أحكام كذا، وهو ليس عنده يقين سابق ولا شك لاحق؟ فكيف نعالج شبهة الإفتاء والاستفتاء؟ هنا دخل النائني في هذا من عبارة قوله المكلف، دخل في البحث. الملتفت هل هذا قيد توضيحي، قيد احترازي؟ لاحظوا هذه الأبحاث مفصلة ليس محلها هنا. هناك قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في قبال الاعتقادي، البراءة والاستصحاح، موردها الأحكام الفرعية لا الأحكام العقدية، في الواقعة على ثلاثة أقسام. لأنها قلنا التقسيطات صحيح، هذه أبحاث في مفصلة. الصحيح تقسيم ثلاثي لو ثنائي، قاطع وأولاء، قطع أولاء. هل يصح أن تقول قطع وظن وشك؟ شنو هذا الظن في قبال الشك؟ هل هذا الشك منطقي في قبال الظن؟ هل القسمة الثلاثية صحيحة أو أن القسمة الثنائية صحيحة؟ هي كلها أبحاث تتعلق بأول الكتاب، واضح؟ لاحظوها. ولذلك قسمنا في صدر هذا الكتاب. نعم. وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك في أن في بلي. وقد عرفت أن القطع حجة، هالتعبير عن بدوان الشك في قبال الظن، أي شك المنطقي، مع أن موضوع الأصول العملية هل هو الشك المنطقي أو يشمل الظن غير المعتبر؟ واضح. فكيف يصح التقسيم حينئذ؟ هل هناك تخريج القسمة؟ شو أبحاث مفصل يا شيخ، أنا شيخ يوسف، ممكن شي نجيبه نحن بعد، فقط إثارات عشان تستثيرون للبحث والمراجعة، وإن كانت الإثارة موجودة فعلية يعني أنتم يعني قابلية ذاتية من باب تحصيل الحاصل، أقول لكم يعني سامحونا يعني أقول لكم تحصيل الحاصل، فقط إثارة من باب تحصيل الحاصل. وقد عرفت أن القطع حجة في نفسه، كيف عرفت؟ بأربع تقريبات شيخنا. لو واحد سألك أنت رايح لبنان شيخنا، الحجية شنو يعني؟ حجية ذاتية للقطع، شنو يعني ذاتية للقطع؟ شنو يعني أن الحج القطع حجة في نفس؟ عبارات سهلة ساعات نكررها، وش وراها؟ قرع سمعنا كما في الكفاية، لم يقول أخون يقرع سمعك شيء تفهم شيء آخر، واضح؟ ما يقرعه السمع شيء وما تستوعبه الأذهان شيء آخر. إن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، والظن يمكن أن يعتبر في متعلقه، يعني يجعل حجة يعتبر اعتبارا حجية في المتعلق، لأنه كاشف عن متعلقه ظنا، كاشفية ناقصة، لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا، وهو له التعبد غير واقع إلا في الجملة. وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب، الظواهر، خبر الواحد، كذا. وأما الشك، شوف عبارته، فلما لم يكن فيه كشف، فعل البيت تعليل أمس قلنا الأول والثاني تعليله، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر. فظاهر عبارة الشيخ الأعظم أنه لا يعقل جعل الحجية للشك لأنه لا كاشفية له، لا طريقية له، لا كاشفية له. وهذا التعليل يتناسب مع مسلك جعل الطريقية، وهذه أحد القرائن اللي نسبه إلى الشيخ مسلك جعل الطريقية هذه، وبعض العبارات الموجودة في بحث التعارض. أما على التحليل الآخر الذي ذكرناه بالأمس أنه الشك متقوم بالطرفين، ولا معنى حينئذ لجعل الحجة بأي معنى لمورد الشك والتردد، لأنه إن كانت الحجية بمعنى الطريقية فواضح أنه لا طريقية، هذا واضح. إن قلنا بجعل الحكم المماثل ومتساوي الطرفين فيجعل حكم مماثل للوجوب حكم مماثل لعدم الوجوب أو الحرمة، ولا معنى لجعل حكمين متضادين. إذا قلنا بوجوب العمل، وجوب العمل بالوجوب ووجوب العمل بعدم الوجوب، وما لا معنى يا معذر ومنجس صار. فالنكتة أن التردد ذو طرفين ثنائي الأطراف. ولهذا يا شيخ يوسف يظهر من بعض الأعلام، شوف الكلام الفني، أن الاحتمال قد يوضع له الحجية بخلاف الشك. شفتين؟ يظهر من بعض الأعلام أن لا مانع من جعل الحجية للاحتمال والوهم، إلا أن الشك ما يصير. يظهر من بعض عبارات السيد الشهيد أيضا. ليش؟ ليش؟ يقول الوهم طرفه محدد، فيقول يجب عليك أن تعمل بطرف الوهم. أنت في موارد الظن تظن بالوجوب تتوهم الحرمة. أنا الشارع أقول لوجود مصلحة غيبية مطلع عليها، وأعرف أن هؤلاء العبيد ظنونهم أكثرها غير مصيبة للواقع، فيجعل الحجية للوهم فيقول يجب عليك العمل بالوهم. هذا طرفه محدد، ليس ثنائي الطرفين، مطرفيني بتعبيرهم. أما الشك فهو طرفيني، فلا معنى لجعل الحجية. يقول جعلت الحجية للشك، الشك يعني وجوب وعدم وجوب، يعني جعلت الحجية للوجوب وعدم الوجوب، لا معنى له. مو كاشفية، مو أجل كاشفية، مو حتى كنت الكاشفية، نكتته الطرفينية، حيث أن الشك ذو طرفين متساويين. فإذا قال الشرع جعلت الحجية للشك، يعني جعلت الحجية للطرفين، لأن الشك متوقف الطرفين. الشك حقيقته متقوم بالتردد بين الطرفين، يعني يجب العمل بالوجوب وعدم الوجوب، يعني منجز ومعذر. بخلاف الاحتمال فإن طرفه واحد، والبيان الذي ذكرناه بالأمس الثاني كانت مشكلته ناشئة من أي حيثية؟ من حيثية أنه ذو طرفين مو ذو طرف واحد. هذه الحيثية موجودة في الشك، ما موجودة في الاحتمال. ولهذا خفي على كثير أنه هذا المطلب ذكر في البحث هناك في الأبحاث، في أبحاث أخرى، أنه كيف تقولوا أنه يمكن جعل الحجية للوهمات لكن ما يمكن جعل الحجية للشك والتردد، أي طرفين أو طرف واحد، مثل المعاملات الطرفينية، ما خدنا في الفقه أن المعاملات ذات طرفين والاحتياط طرفيني، واضح مثل الشك. خب المهم، وأما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعي كأن يقول الواقع المشكوك حكمها كذا كان نفس هذا الحكم الشرعي حكم ظاهري، واضح. وهذا ليس جعل الحجية للشك. إذا جاء الشارع وقال الواقعة إذا شككت في حكمها التكليفي فحكمها الترخيص الإباحة، نفس الإباحة هو حكم ظاهري، مو هذا جعل الحجية لوين؟ ليش؟ للشك. كان حكما ظاهريا، ليش؟ لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض، أن المكلف يشك بحسب المثال الواقع المشكوك حكمها، واضح. ويطلق عليه الواقعي الثانوي. نهم اصطلاحات الأصوليين عندهم يطلقون الحكم الواقعي الثانوي بمعنى غير الحكم الواقعي الثانوي، هنا يذكر في بحث الإجزاء بيان ذلك. تارة يطلق الحكم الواقعي الثانوي في قبال الحكم الواقعي الأولي، ويراد من الحكم الواقعي الثانوي هو ذلك الحكم الذي طرأ عليه الجهل في الحكم الواقعي اللي عبرنا عنه حكم ظاهري. فمتى فالحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي يقال عنه حكم واقعي ثانوي، هذا اصطلاح، وهذا قليل في الكتب جدا، ما عادة ما يعبروا حكم واقعي ثانوي يقصدون حكم الظاهري، جدا قليل، الأكثر هو هذا المعنى الثاني. المراد من الحكم الواقعي هو الثانوي هو ذاك الحكم الواقعي الذي جعله الشارع لطروء عنوان يوجب عدم امتداد الحكم الواقعي الأولي، عدم امتداده أصلا، بيان ذلك. ركز في المطالب اصطلاحات الآن، لا بقول إيش نكتة إيش سامعون. في مورد الحكم الواقعي والحكم الظاهري، الحكم الواقعي الأولي محفوظ في موارد الحكم الظاهري، صحيح لأن لا يلزم التصويب. الأحكام الواقعية الأولية مشتركة بين العالم والجاهل، فحتى الشاك في الحكم الواقعي الأولي الحكم الواقعي الأولي في حقه شنو؟ ثابت، غايته غير منجز للجهل، غير منجز للجهل، وإلا الحكم الواقعي محفوظ. ولهذا جاء إشكال ابن قبة وهو مسألة كيف تجمعون بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. عندنا سنخ آخر من الأحكام الواقعية الأولية التي تسمى التي لا تنحفظ في موارد الحكم الواقعي الثانوي، وهي وهنا يقال الحكم الواقعي الثانوي هو ذلك الحكم الذي طرأ على موضوعه عنوان وقيد بعنوان يوجب ارتفاع الحكم الواقعي حقيقة، مثل شنو؟ الاضطرار. ولهذا يقال شو عبارات اللي تقرأ سامك الآن هضمها، الاضطرار حد التكليف، حد 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 التكليف، يعني التكليف ما يتجاوز مورد الاضطرار، فلا امتداد للتكليف لمورد الاضطرار مثل الماهية والوجود. الاضطرار حد التكليف، يعني أن التكليف لا يشري، لا يمتد إلى ما بعد الاضطرار. ولهذا ذكروا في حديث الرفع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه النسيان، هذا الرفع واقعي مو رفع ظاهري، مر عليكم المطالب، هذا رفع واقعي مو وش رفع واقعي، يعني الحكم الواقعي من أول الأمر ضيق عن الشمول لمورد النسيان لمورد الاضطرار، هو من أول الأمر لا امتداد في موضوعه للاضطرار والنسيان، لأن التكليف مشروط بالقدرة، لأن التكليف مشروط بعدم النسيان، فهنا الحكم متى ما وجد الاضطرار صار حكم جديد. ولهذا الشخص غير القادر على الوضوء، ركز في المطلب، وظيفته الواقعية التيمم، هذا حكم واقعي في حقه، ولهذا لو توضأ وتكلف قد يقبل ما امتثل المأمور به، لأن المأمور به وهو الطهارة المائية ملاكها قائم بحده مع فرض عدم الاضطرار، فلو كان مضطرا فلا ملاك أصلا في الوضوء، واضح؟ هذه العناوين توجب ضيق الملاك، إذا الملاك ضيق هل هناك معقولية لسعة التكليف لما هو زاد على الملاك؟ تفتن النكتة؟ هو هذه العناوين، عنوان الاضطرار، عنوان النسيان، عناوين أخرى، هذه عناوين دخيلة بتعبير في أصل اتصاف الفعل بالملاك، بحيث لو وجد الفعل ماكو ملاك فيه. إذا ماكو ملاك حينئذ لا معنى لامتداد الحكم الواقعي لمورد عدم وجود الملاك. هذا يسمى هذه الأحكام بالأحكام الواقعية الثانوية، وليس المراد أخذ في موضع الشك في الحكم الواقعي، بل هي في عرض الأحكام الواقعية الأولى. هذه مقيدة بالاضطرار، هذه غير مقيدة. غايته أنه مع فرض الاضطرار الملاك هناك غير ممتد، ولا تلزم إشكالات ولا هم يحزنون، لأن هناك قاعدة الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ولا علاقة لها بالاضطرار بالنسيان وما شاكل ذلك. وهذا ذكروه الأعلام في حديث الرهف في بحث الإجزاء، ما أخذته في الإجزاء، إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي وإجزاء الحكم الاضطراري عن الواقعي. قال الاضطراري واقعي أصلا، سمونا واقعي شنو؟ ثانوي، تسميته الثانوي. لأنه لوحظ الموضوع بما هو طرأ عليه وصف الاضطرار. إذا لاحظنا الموضوع بما هو هو بغض النظر عن عنوان، ولهذا يقولون الحكم الواقعي الأولي هو الجامع، هو ذلك الحكم الذي لوحظ فيه الموضوع خلوا من أي عنوان آخر، طارئ، جاهل، ناسي، مضطر، هذا يسمى حكم واقعي أولي. هذا المجمع. فلو واحد قال اشرح وش الحكم الواقعي الأولي، الحكم الواقعي الأولي هو ذلك الحكم الذي لوحظ فيه الموضوع بما هو هو خلوا من أي عنوان آخر، هل نسمي حكم واقعي أولي؟ أما الحكم الواقعي الثانوي نقول الحكم الواقعي، هي الجامع، يعني ما لوحظ في ثبوته طروء عنوان آخر. إن كان هذا العنوان الشاك والجهل بالحكم سمينا حكم واقعي ثاني ظاهري. إن كان اضطرار نسيان توجب عدم انحفاظ الحكم الواقعي الأولي في مورده سمي أيضا حكم واقعي ثانوي، وكلاهما ثانوي بلحاظ أن الموضوع قد لوحظ فيه طروع عنوان آخر، حالة طارئة.
صار هذا الاصطلاح كأنه أجمع من الاصطلاحين السابقين،
بل هذا جامع، يعني لو أنا لو أقول لك أنت بسوي معجم شيخ يوسف، بسوي معجم أصولي، بتريد تعرف ما هو الحكم الواقعي الأولي، هكذا تقول الحكم الواقعي الأول هو ذلك الحكم الذي لوحظ فيه الموضوع بما هو هو خلوا من أي عنوان طارئ، سواء جاه، سواء نسيان، سواء غفلة، سواء اضطرار، سواء حرج، سواء سواء سواء
سواء شك في الحكم الواقعي،
خلوا أي ماكو عنوان. أما الحكم الواقعي الثانوي الجامع، هذا الجامع هو ذلك الحكم الذي لوحظ في موضوع طروع عنوان، طروع عنوان. إن كان هذا العنوان أشك في الحكم الواقعي سمينا حكم ظاهري، إن كان غير الشك من العناوين كالاضطرار كذا النسيان فهذه أحكام واقعية ثانوية.
الأول لم يمر علينا أصلاً، أنه أو ثانوي واقعي في خصوص الحكم الظاهر، هذا لم يمر.
بل هذا في الرسائل، هذا ما في الرسائل، هذا يقول لك ما يستعملوا عادة حكم واقعي في خصوص الحكم الظاهر، هذا في الرسائل في الكفاية وفي كذا كتب يكتبون حكم واقعي ثانوي يقصد الاضطراري النسيان، ما يقصد الحكم ظاهري، بس هنا الآن الشيخ يقول يعبر عنه أيضا حكم واقعي ثانوي.
بالمعنى الجامع الذي يشمل
الظاهر،
هذا بلي
الذي يختص ايضا موجب، بلي بلي موجب الشيخ هنا بلي يقول الحكم، ويسمى الحكم الظاهري بالحكم الواقعي ثانوي. لا مو الجامع، ما الظاهر الجامع، هو خصوص ده مو مطلق ما طرا عليه العنوان. على اي حال قال ويطلق عليه الواقعي الثانوي ايضا لأنه حكم واقعي للواقع المشكوك في حكمها، وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه. ليش؟ لأن موضوع هذا الحكم الظاهري وهي الواقع المشكوك في حكمها لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة. إن تتصور الحكم الواقعي والشك فيه، بعد ذلك تنقح موضوع الحكم شنو الحكم الظاهري. أعطنا مثال، المطلب صعب. قال بلي مثلا. كان استاذ من يجي مثال يقول أعطني مثال مطلب صعب. مثلا شرب التوتون، التتين، التوتو شو كنت توتون لو تتين شيخنا شيخ؟
ما أقول
أصلا. ما تقول تتين
أصلا؟
عجيب. ها شيخنا
تتين،
تتين تتين شنو تتين؟ ها شيخنا تقول تتين ها تتين
يعني
إذا بنجي على النبي الفصحى نقول تتون، إذا بنجي على النبي العظيم تتون. إحنا قلت تتن في البحرين، لكنهم في ال في ال في ال في الحوزة يقولون توتون، شوربة توتون يمكن عراقية الظاهر أو فصيحة ما أدري. شوربة توتون مثلا، شوربة توتون في نفسه يعني بما هو هو له حكم. فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه، صار عندنا شك في حكم شرب التوتون، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي كالترخيص كالإباحة لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم اللي هو الترخيص الإباحة الوارد متأخر، مو وارد يعني قصة ورود حكومة لا، الوارد عن الآتي عن العرف، الوارد متأخرا طبعا عن ذلك الحكم الواقعي المشكوك، فذلك الحكم واقعي بقول مطلق. ما يقول بقيدون، أو تقول حكم واقعي يسكتون، ما يقول حكم واقعي أولي، حكم واقعي. إذا قال حكم واقعي بقول مطلق بدون تقييد، مرادهم ذاك الحكم الواقعي الأولي، وهذا الوارد ظاهري لكونه المعمول به في مرحلة الظاهر، في الظاهر عند الشك، ويسمى أيضا وواقعي ثانوي. ليش ثانوي؟ لأنه متأخر عن ذلك الحكم الواقعي لتأخر موضوعه عنه. والنقطة الثالثة، ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري يسمونه أصل. تعبير ما قلت هذا ما ذكرته في الشرح، هم تعبرون يقصدون الأصل. تارة هم تعبيرات ترى فيها اشتراك، تارة يطلق الأصل نفس الحكم الظاهري، تارة الدليل الدال عليه، خصوصا عند القدماء يطلقون الأصل على الدليل الدال عليه. عند القدماء خصوصا في زمان الشيخ قبل الشيخ يطلقون الأص على الدليل الدال على الحكم الظاهري، بعد الشيخ الأعظم من الآخون فما فوق كتبهم دفتر كتب الأصولية الآن يقصدون الأص نفس الحكم الظاهري، مو الدليل الدال على الحكم الظاهري. واضح في الاصطلاحات؟ سألك معجم حق الاصطلاحات. ويسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري أصلا، وأما ما دل على الحكم الأول حكم الواقع سواء كان قاط خبر متواتر أو ظنا معتمر فيختص باسم الدليل. واضح؟ يسمى دليل. إذن الدليل هو عبارة عن ذاك المدرك أو تلك الأمارة القطعية أو الظنية الدالة على الحكم الواقعي. واضح؟ إذن المراد من الدليل الأمارة الدالة على الحكم الواقع سواء كان أمارة قطعية أو أمارة ظنية بالظن المعتبر. أما الدليل الدال على الحكم الظاهري يسمى أصلا، وقد يقيد هذا الدليل بالاجتهاد. خل عرفت، كما أن الأول قد يسمى يسمونه أصل بس يسمونه دليل مقيدا بالفقاهة. يعني إذا قالوا دليل سكتوا يقصدون يا دليل اللي هو الاجتهادي الذي يكشف عن الحكم الواقعي. فالأول الدال على الحكم الواقعي يسمونه دليل بقول مطلق أو دليل اجتهادي. أما إذا الدليل الدال على الحكم يسمونه أصل أو دليل فقاهتي. وقد يسمى الدليل مقيدا بالفقاهة، وهذان القيدان اصطلاحا يا قيدان دليل فقاهتي دليل اجتهادي. واضح؟ الدليل المقيد اجتهادي والدليل المقيد بالفقاهة، وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهباني لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. ثم إن الظن الغير المعتبر ملحق بالشك حكما لا موضوعا، حكمه حكم الشك كما لا يخفى. فلا تشك عنه في التقسيم. الظن هذا في حد ذاته المراد منه الأعام من الظن المعتبر والظن غير المعتبر. قد يجعل له الشارع فيصير معتبر، قد ما يجعل ما يصير معتبر. الظن الذي لم يجعله الشارع حكمه من حيث حكمه من حيث الآثار جنى الأصول هو حكم شنو؟ حكم الشك. وإن كان هو غير الشك بلحاظ موضوع، لأن الشك لا يعقل جعل الحجية له. أما الظن في حد ذاته كان يعقل جعل الحجية له. ومما ذكرنا يدخل في نكتة جديدة يعني، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.